إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما هو معلن في عنوان هذه المحاضرة، همة السلف في طلب العلم، والكلام عن همة السلف في طلب العلم وما كانوا عليه من اجتهاد ومن نشاط ومن عزم ومن إصرار على طلب العلم، يحتاج كل ذلك إلى أن يكون المتكلم أيضا صاحب همة في طلب العلم، ولست أنا كذلك، ولكن نقف على هذه الآثار ونقف على هذه ونقف على هذه الوصايا لننتفع جميعا بما سطره التاريخ وبما نقلته لنا الكتب عن هؤلاء الأئمة، علنا بعد ذلك أن نرجع بشيء من الدور النافعة ومن الوصايا المفيدة والتي فيها رفع للهمة وشد للعزيمة على طلب العلم والسعي في تحصيله. إذا انغمس أهل الدنيا في دنياهم وذهب أهل الشهوات في شهواتهم، فإن أعظم ما يطلبه طالب العلم وأعظم ما يفرح به هو الطلب والتحصيل، والفائدة العلمية عند طالب العلم أحسن عنده من الدنيا وما فيها. النظر في قصص العلماء وفي وصايا العلماء نستفيد منه فوائد كثيرة، من أبرزها الاجتهاد والعزم وتقوية النفس على أمر الطلب، والأمر الثاني هو عدم اليأس، فإننا نتكلم عن أناس هم بشر مثلنا، ولكن الفارق بيننا وبينهم الهمة والاجتهاد والصبر. والنظر في ما ورد عنهم له فوائد كثيرة، حتى قال أبو حنيفة رحمه الله: الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحب إلي من كثير من الفقه، لأنها آداب القوم وأخلاقهم. هذه الوصايا والنظر في حال العلماء قبل يجعلها الله سبحانه وتعالى ثباتا للعبد، ولذلك جعل الله القصص الواردة فيها التثبيت، كما قال الله جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. والناس في هذه الدنيا على ثلاثة أضرب، كما ذكر ذلك أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه في وصيته المشهورة لكمير بن زياد، حيث قال له: احفظ ما أقول لك، الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعم يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ثم أوصى كميلا بالعلم فقال له: العلم خير من المال. العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على العمل والمال ينقصه النفقة. معاشر الأحبة، تحصيل العلم وحبه هو ديدن العلماء، وهو طريقهم، وهو الأمر الذي عاشوا فيه. سأل المزني وهو التلميذ الشافعي، قال للشافعي: كيف شهوتك للعلم؟ كيف ترى نفسك في العلم؟ قال: أسمع بالحرف، بالكلمة في العلم، أسمع بالحرف مما لم أسمعه قبل. قال: فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به بما تنعمت به الأذنان. قيل له: كيف حرصك عليه، أي على العلم؟ قال: حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال. قيل: كيف طلبك له؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره. كيف تطلبه؟ قال: حالي في طلبه كحال المرأة إذا أضاعت ولدها الوحيد. كيف تكون في طلبه؟ في شدة وفي عزم وفي حرص وفي خوف. تحصيل العلم لا بد له من شروط، ولا بد من توفرها والسعي في تحصيلها. العلم سلعة غالية ليست برخيصة، هي آيات وأحاديث وآثار، هي مسائل اجتهد أهل العلم في تسطيرها، في كتابتها، وفي البحث، وفي إفادة الناس بها. فلا بد من الاجتهاد في تحصيلها، لا ينالها التاجر بماله ولا السلطان بسلطانه، لكن ينالها طالب العلم باجتهاده وحرصه. قيل للشعبي وهو عامر بن شراحيل: من أين لك هذا العلم؟ قال: بنفي الاعتماد، لا أتكل على أحد، أتكل على الله سبحانه وتعالى، بنفي الاعتماد والسير في الباب، الرحلة في طلب العلم، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب. صبر كصبر الجماد، وهل للجماد صبر؟ هو جماد، فشبه صبره كصبر الجماد الذي لا يتحرك. وبكور كبكور الغراب، أن يقف أو يقوم مبكرا لا يتوانى ولا يتكاسل عن طلب العلم، كيف لا وهم يعلمون. قوله صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. فهو وقت تقسم فيه الأرزاق. حتى قال ابن القيم في آخر المجلد الأول من مدارج السالكين وهو يصف حال السلف، قال: وكانوا إذا ما سروا في الليل ووصلوا الفجر لم يناموا حتى تطلع الشمس. هذا وقت فضيل، ما بعد صلاة الفجر وقت التحصيل، وقت الحفظ، وقت المراجعة. لقد اعتنى سلفنا بالعلم واجتهدوا في تحصيله، وربوا أبناءهم عليه واجتهدوا في تعليمهم، وصبروا وصابروا على إفادتهم من العلم ولم يلقوهم، لأن الصبي إذا نشأ على العلم استمر عليه. يقول عكرمة وهو تلميذ ابن عباس، يقول: كان ابن عباس يضع في رجلي الكبل القيد ويعلمني القرآن والسنن، يعني يضع في رجلي القيد ويعلمني القرآن والسنن. يقول ابن الجوزي وهو يصف حاله في أول طلبه، قال: ولقد كان الصبيان ينزلون دجل، ينزلون النهر ويتفرجون على الجسر يلعبون. قال: وأنا في زمن الصغر آخذ جزءا أي كتابا وأقعد حجزة من الناس أي بعيدا عن الناس إلى جانب الرقة فأتشاغل بالعلم. هذا هو صغير. لذلك انظر كم ألف ابن الجوزي وكم كتب وكم أفاد من العلم. الإمام أحمد رحمه الله يقول: كنت ربما أردت البكور إلى الحديث، هذا قبل صلاة الفجر وهو صبي، ربما أردت البكور إلى الحديث فتأخذ أمي بثيابي وتقول: حتى يؤذن الناس، حتى يؤذن لصلاة الفجر وحتى يصبحوا. قال: وكنت ربما بكرت إلى مجلس أبي بكر بن عياش. هذه هممهم. فلننظر في أحوالهم ولنتأمل في أحوالنا، لننظر ولنقارن حتى نعرف تقصيرنا ونعرف تكاسلنا عن العلم. استغلوا زمن الشباب وما تركوا العلم ولا الاجتهاد فيه. يقول ابن الجوزي وهو يصف انهماكه في طلب العلم: وكيف أنه لم يخسر شيء من الدنيا، لأنك إن تحصلت على العلم فما الذي فاتك من أمر الدنيا؟ لم يفتك شيء. يقول رحمه الله: ولقد تأملت نفسي بالإضافة إلى عشيرتي الذين أنفقوا أعمارهم في اكتساب الدنيا. قال: وأنفقت زمن الصبوة والشباب في طلب العلم، فرأيتني لم يفتني مما نالوه إلا ما لو حصل لي ما ندمت عليه. ما فاتني شيء، والشيء الذي فاتني عندما رأيته لو حصلت عليه ما ندمت عليه. قال: ثم تأملت حالي فإذا عيشي في الدنيا أجود من عيشهم، وجاهي بين الناس أعلى من جاههم. الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. الرفع لأهل العلم، الناس يحتاجون إلى أهل العلم، كل الناس يحتاجون إلى العلماء، وليس العلماء يحتاجون إلى جميع الناس. حينما نتصفح في تاريخ سلفنا نرى اجتهادهم في العلم ونرى صبرهم عليه ونرى هممهم في ذلك، ثم نرجع النظر مرة أخرى إلى أحوالنا لنجد الفرق الواسع والبون الشاسع بين الجيلين، جيل السلف وبين جيلنا المعاصر، بين حالهم وحالنا. مع ذلك فحالنا معهم أن نقول كما قال القائل: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. صبروا على الجوع ولم يفنهم ذلك عن طلب العلم ولا السعي في تحصيله. وعلى رأس أولئك الصحابة، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة صبر على الجوع. كان يمر الهلال والهلالان والثلاثة ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، فسئلت: ما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، التمر والماء. يقول أبو هريرة وهو يصف حاله يقول: لقد رأيتني أسرع بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين حجرة عائشة رضي الله عنها فيقول الناس إنه مجنون، وربما جاء أحدهم وبرك عليه يقرأ عليه، قال: وما بي جنون، ما بي إلا الجوع، ما بي إلا الجوع. أبو هريرة أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أبي هريرة. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر. أبو هريرة أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصاب هذا المصاب من الجوع. وعلى هذا كان سلف الأمة، وما منعهم ذلك من الطلب. جاء في قصة سفيان الثوري ما حكاه أبو شهاب الحناط، قال: بعثت أخت سفيان الثوري معي بجراب كيس إلى سفيان وهو بمكة فيه كعب. قال: فقدمت مكة فسألت عنه، فقيل لي إنه ربما قعد دبر الكعبة مما يلي باب الحناطين. قال: فأتيته هناك، وكان لي صديقا، أي في السابق كان سفيان الثوري صديقا لي. قال: فوجدته مستلقيا فسلمت عليه فلم يسألني. قال: ولم يسلم علي كما كنت أعرف. فقلت له: إن أختك بعثت إليك معي بجراب فيه كعك. قال: فعجل به علي. واستوى جالسا. قلت: يا أبا عبد الله، أتيتك وأنا صديقك فسلمت عليك فلم ترد علي ذاك الرد، فلما أخبرتك أني أتيتك بجراب كعك لا يساوي شيئا جلست وكلمتني. قال: يا أبا شهاب، لا تلمني، فإن هذه لي ثلاثة أيام لم أذق فيها دواء، لم أذق فيها دواء، أي ما طعمت طعاما في هذه الثلاثة الأيام. وما الذي ذهب به إلى مكة؟ طلب العلم وأخذ الحديث. نتأمل في أحوالهم ونتأسف على أحوالنا. مما ورد عن السلف في هذا الباب ما ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم، قال: كنا بمصر سبعة أشهر لم نأكل بها مرقة، كل نهارنا مقسم لمجالس الشيوخ، وبالليل النسخ والمقابلة، يعني في النهار نذهب ونسمع الحديث من هذا والحديث من هذا، فإذا رجعنا في الليل قابلنا بين النسخ وبيضنا كتبنا. قال: فأتينا يوما أنا وثيق لي إلى الشيخ، فقالوا: هو عليل مريض. قال: فرأينا في طريقنا سمكة، هم سبعة أشهر ما أكلوا من هذا الطعام. قال: أعجبتنا فاشتريناها. فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس، لما وصلنا إلى البيت جاء وقت مجلس آخر للعلم. قال: فلم يمكننا من إصلاحه، ما أصلحنا ما طبخنا. يقول: ومضينا إلى المجلس فلم نزل حتى أتى عليه ثلاثة أيام، ونحن كلما أردنا أن نطبخ جاء مجلس فذهبنا للمجلس، وثلاثة أيام هذه السمكة معنا. قال: وكاد أن يتغير، يختلف ويتغير ويفسد. قال: فأكلناه نيئا، لم يكن لنا فراغ أن نعطيه من يشويه. ثم قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد. هذه الكلمة مروية عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله، وذكرها مسلم في كتاب المواقيت في الصلاة، ولم يذكرها في المقدمة، ومظنتها ذكرها في المقدمة. لكن حينما ذكر طرق حديث جابر وهي كثيرة، فكأنه كما قال العلماء كأنه أراد أن يبين العلم يحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة وإلى اجتهاد. لم يكن الفقر سببا عند السلف يمنعهم من طلب العلم أبدا، فما يطلبونه من العلم يفوق كل ملذات الدنيا وكل نعيم الدنيا. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله: من طلب الحديث أفلس. قال: ولقد بعت طست أمي وعاءها بخمسة دنانير في طلب العلم. يقول عمر بن الهياج: قال: كنت من أصحاب القاضي شريك بن عبد الله النخعي وهو القاضي المشهور. قال: فأتيته يوما وهو في منزله باكرا. قال: فخرج إلي في فرد متغطي بالفرد وليس تحته قميص، عليه كساء. قال: فقلت له، يعني قد كنا في مجلس يعني ما رأينا. فقال: غسلت ثيابي أمس فلم تجف، ما عند إلا ثوب واحد. قال: غسلت ثيابي أمس فلم تجف، فأنا أنتظر جفوفها، أنتظرها أن تجف حتى ألبسها وأذهب لمجلس العلم. قال: ثم بعد ذلك قال لي: اجلس، وهو لابس الفرد وينتظر أن تجف ثيابه. قال: فجلست معه. قال: فجعلنا نتذاكر، أي في باب العلم. قال: فجعلنا نتذاكر باب العبد يتزوج بغير إذن مواليه. فقال: ما عندك؟ ما تقول فيه؟ قال: وتباحثنا. حتى في هذه اللحظة لابد أن يستغل الوقت. بل إن بعض السلف باع متاع بيته لأجل طلب العلم. يقول ابن القاسم: أفضى بمالك بن أنس. من مالك بن أنس؟ إمام دار الهجرة، أحد الأئمة الأربعة. يقول: أفضى به طلب العلم إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبه. نقض سقف البيت وباع الخشب ليكمل طلب العلم. نحن الآن لا نريد أن نبيع شيئا من متاع بيوتنا أبدا، إنما نريد أن نستعمل ما أعطانا الله جل وعلا من نعم في طلب العلم. فأين هذه الهمة في أزمنتنا هذه مع تداعي أسباب الراحة ومع وجود المال ومع التوسع فيه؟ أين هذه الهمم العظيمة التي كان عليها سلفنا رحمهم الله؟ لم يعقهم الفقر عن التحصيل ولا قلة المال عن طلب العلم. يقول ابن الجوزي: لم أقنع بفن واحد من العلم، ما قنعت بفن واحد. قال: بل كنت أسمع الفقه والوعظ والحديث وأتبع الزهاد، ثم قرأت اللغة، ولم أترك أحدا ممن قد انزوى أو يعظ، ولا غريبا يقدم إلا وأحضره وأتخير الفضائل. ثم قال: ولقد كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث فينقطع نفسي من العدو من الركب لئلا أسبق حتى لا يسبقني أحد، وكنت أصبح وليس لي ما آكل، وأمسي وليس لي شيء، وما أذلني الله لمخلوق، ولكنه ساق رزقي لصيانة عرضي، ولو شرحت أحوالي لطال الشرح. ولا عجب في ذلك، فقدوتهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، عاشوا الجوع والفقر وعانوا منه، وكانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعون الحديث ويبلغونه للأمة. يقول سعد بن أبي وقاص: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى يضع أحدنا كما تضع الشاة. وعلى هذا كان هؤلاء العلماء من تلاميذ الصحابة وتلاميذ تلاميذهم وتلاميذ التابعين. في قصة للبخاري محمد بن إسماعيل رحمه الله يقول عمرو بن حفص الأشقر: كنا مع البخاري بالبصرة نكتب، قال: ففقدناه أياما ثم وجدناه في البيت وهو عريان وقد نفد ما عنده، قال: فجمعنا له الدراهم وكسوناه، فجمعنا له الدراهم وكسوناه. صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا. إذا نظرنا في همتهم في طلب العلم، في الرحلة إلى طلب العلم، فوالله تجد العجب العجاب والقصص العجيبة والهمة الغريبة في ذلك. فحدث في هذا الباب من العجائب والغرائب ما شئت. يقول الشعبي رحمه الله وهو يحث طالب العلم على الرحلة في طلب العلم والاستفادة، يقول: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه فيما يستقبل من عمره، رأيت أن سفره لم يضع، ما ضاع هذا السفر ولو بكلمة واحدة يستفيدها. ونحن الآن من إفضال الله جل وعلا علينا هيئت لنا مجالس العلم وفتحت الدروس ونجد تصانيف الفنون تدرس، ومع هذا طالب العلم يعجز ويكسل عن أن يقود سيارته وسيارته، لا نريده أن يمشي برجله كما سيأتي معنا في قصص الأوائل. أقول يعجز حتى عن قيادة السيارة لعشر دقائق أو لربع ساعة. فأي همة ضعيفة وأي عجز وصلنا إليه. يقول ابن أبي حاتم الرازي عند ذكر رحلته في طلب العلم، يقول: سمعت أبي يقول: أول ما خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين، قال: أحصيت ما مشيت على قدمي، ما مشيت على قدمي، قال: زيادة على 1000 فرسخ، زيادة على 1000 فرسخ. تعرفون كم الفرسخ؟ الفرسخ قالوا ما يقارب بالكيلوهات الآن 5 كيلومتر الفرسخ الواحد، فهو مشى ما يزيد على 1000 فرسخ، إذن كم؟ أكثر من 5000 كيلومتر مشاها برجله لم يركب. قال: ولم أزل أحصي أعد كم مشيت، قال: حتى لما زاد على 1000 فرسخ تركت، أصرت أعد، أكملت سيري. يقول: وأما ما كنت سرت أنا، يقول، من الكوفة إلى بغداد فما لا أحصي كم مرة، من الكوفة إلى بغداد، قال: ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة، وخرجت من البحر من قرب مدينة سلا في المغرب إلى مصر ماشيا، ومن مصر إلى الرملة ماشيا، ومن الرملة إلى بيت المقدس ماشيا، ومن الرملة إلى عسقلان، ومن الرملة إلى طبرية، ومن طبرية إلى دمشق، ومن دمشق إلى حمص، ومن حمص إلى أنطاكية، ومن أنطاكية إلى طرسوس، ثم رجعت من طرسوس إلى حمص، وكان بقي علي شيء من حديث أبي اليمان فسمعته، ثم خرجت من حمص إلى بيسان، ومن بيسان إلى الرقة، ومن الرقة ركبت الفرات إلى بغداد، وخرجت قبل خروجي إلى الشام من واسط إلى النيل، ومن النيل إلى الكوفة، كل ذلك ماشيا، كل ذلك ماشيا. قال: هذا في سفر الأول
وأنا ابن 20 سنة وأنا ابن 20 سنة هذه المسافة كلها. قال خرجت من الري 13200 ورجعت 21200 من حوالي 7 سنوات وهو يمشي في طلب الحديث. جاء في ترجمة يعقوب بن سفيان الفارسي الحافظ كما في تهذيب التهذيب أنه قال عن نفسه قال كتبت عن 1000 شيخ وكسر 1000 شيخ ويزيد كلهم ثقات. وقال ابن حمزة قال لي يعقوب بن سفيان أقمت في الرحلة 30 سنة 30 سنة وأنا أرتحل في طلب العلم. وجاء في ترجمة ابن المقرئ أنه قيل أو قال عن نفسه طفت الشرق والغرب 4 مرات أي في طلب الحديث. وفي ترجمة أبي عبد الله بن ممدة رحمه الله قال الحافظ الذهبي كما في تذكرة الحفاظ قال وعدة شيوخه أي عدة شيوخ ابن ممدة الذين سمع منهم وأخذ عنهم 1700 شيخ قال ولما رجع من الرحلة الطويلة كانت كتبه عدة أحمال حتى قيل إنها كانت 40 حملا 40 ناقة تحمل كتبه. قال وما بلغنا أن أحدا من هذه الأمة سمع ما سمعه يعني ابن مندة ولا جمع ما جمع. وكان ختام الرحالين وفرد المكثرين مع الحفظ والمعرفة والصدق وكثرة التصانيف. يقول جعفر المستغفري سألته كم تكون سماعات الشيخ قال تكون 5000 من والمن يجي 10 أجزاء كبار 10 أجزاء كبار المن الواحد وهي 5000 من حجم يعني يعتبر المن الواحد 10 أجزاء كبار. هذه بعض هممهم حتى نقرأ وننظر ونقارن. إذا جئت إلى استغلال أوقاتهم وكيف كانوا يجتهدون في هذا الباب غاية الاجتهاد حتى إن أحدهم لا يفرط بثانية واحدة بل سنتعجب حين نرى أن بعضهم ترك أكل الخبز حال طلبه للعلم لأن الخبز يأخذ منه وقتا في المضغ. كم تمضي علينا من الأوقات ونحن في الطعام؟ كم تأخذنا الموائد ولا نكاد ننتهي من المائدة الأولى حتى نتجهز للثانية فيضيع العمر ما بين طعام وما بين منام. يقول الإمام أحمد رحمه الله أطلب العلم من المهدي إلى اللحم. يقال في ترجمة ابن الجوزي عن بعض تلامذته أنه كان إذا دخل الخلاء أوصى ابنته أن تقرأ عليه تقرأ عليه وهي في الخارج حتى لا يفوت شيء من الوقت. يقول ابن مفلح الحنبلي وهو يذكر من حال بعض السلف قال قال جعفر بن درستوين كنا نأخذ المجلس في مجلس علي بن المديني وقت العصر اليوم لمجلس غد نجلس اليوم العصر في مجلس علي بن المديني لدرس الغد ونبقى طيلة هذا الوقت حتى لا يفوتنا شيء في درس الغد. يقول: فنقعد طول الليل مخافة أن لا نلحق من الغد موضعا نسمع فيه. إذا نبقى في أمكنتنا طول الليل إلى اليوم الثاني العصر حتى ربما لا ندرك مكاننا. يقول: فرأيت شيخا، وهذا يرويه جعفر، يقول: فرأيت شيخا في المجلس يبول في طيلسانه، يبول في طيلسانه ويدرج الطيلسان أن يخفيه مخافة أن يؤخذ مكانه إن قام إلى البول. فهذه بعض هممه. يقول ابن عقيل الحنبلي، ابن عقيل صاحب كتاب الفنون، وقال الفنون هذا ألفه في 800 مجلد، وقيل 600 مجلد. لا تتعجب من ذلك إذا عرفت همة ابن عقيل. يقول ابن عقيل: أنا أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي، أو أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي، أجعلها قصيرة جدا. يقول: حتى إني أختار سف الكعك، تحسية الماء، سف الكعك، أن يطحن الكعك وأسفه وأشرب الماء، قال: على أكل الخبز. قال: لأجل ما بينهما من تفاوت المضغ، توفرا على مطالعة أو تسطير فائدة لم أدركها فيه. بدلا من أن أكل الخبز فيأخذ علي وقت في المضغ، أخذ الكعك أسفه سفا وأشرب الماء. يقول ابن عقيل، يقول هذا حاله، فكان يطلب العلم. يقول: فإذا تعبت استلقيت على ظهري أفكر في مسألة، فلا أقوم من استلقائي إلا وقد حررت مسألة فأكتبها. لذلك لا عجب أنه ألف كتاب الفنون. يقول أبو أحمد ابن أحمد العياضي السمرقندي: لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله إليه فلم يشهد جنازته. هذا يعني من حرصهم على العلم، وإلا فليس للإنسان أن يخرب دكانه، وليس المطلوب منه أن يخرب بستانه، وإنما لعظم اجتهادهم في طلب العلم ربما كان يموت قريب لأحدهم ولا يجد وقتا لذلك، أي للذهاب إليه، وكانوا ربما أحدهم لا يستطيع أو لا يجد وقتا حتى يأكل هو الطعام، كما قال عبيد بن يعيش رحمه الله، قال: أقمت 30 سنة ما أكلت بيدي، يعني بالليل ما أكلت بيدي، كانت أختي تلقمني وأنا أكتب. 30 سنة، قل كانت أختي تلقمني تعطيني طعام إلى فمي وأنا أكتب مشغول. يقول علي بن الحسن بن شقيق: كنت مع عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن الذي قال فيه الحافظ ابن حجر: جمعت فيه خصال الخير كلها من الأئمة العظام رحمه الله رحمة واسعة، ومن دواوين الإسلام ومن الثقات. يقول علي بن الحسن: كنت مع عبد الله بن المبارك في المسجد في ليلة شتوية باردة، فقمنا لنخرج، قال: فلما كنا عند باب المسجد، هذا بعد صلاة العشاء، خرجنا انتهينا من الصلاة، قال: فلما كنا عند باب المسجد ذاكرني بحديث، قال: فما زال يذاكرني وأذاكره حتى جاء المؤذن فأذن لصلاة الفجر. إذا انشغل أحدهم بالعلم فلا ينظر إلى الوقت، وأحدنا الآن ربما لو أراد أن يقرأ في كتاب نظر في ساعته 20 مرة، وربما قال ربع ساعة الحمد لله هذه تكفي. لننظر في هممهم وفي هممنا، انظروا وقارنوا وتأملوا حتى نعرف أحوالنا ومدى ما وصلنا إليه. يقول شجاع بن مخلد رحمه الله: سمعت أبا يوسف يقول: مات ابن لي فلم أحضر جهازه. يقول أبو يوسف: مات ابن لي فلم أحضر جهازه ولا دفنه، وتركته على جيراني وأقربائي مخافة أن يفوتني من أبي حنيفة شيء، مخافة أن يفوتني من أبي حنيفة شيء. فهذه هي أحوالهم، ومن نظر وتأمل في استغلالهم للأوقات حتى في مثل هذه الظروف التي تصيب أحدهم يجده منهمكا منشغلا بالعلم متفرغا لذلك. يقول أبو هلال العسكري وهو يذكر في قصة ثعلب اللغوي رحمه الله، قال: كان لا يفارقه كتاب يدرسه، فإذا دعاه رجل إلى دعوة قال له: تعال عندنا عزيمة. قال: شرط عليه أن يوسع له بمقدار مسورة، أي متكأ يضع فيها كتابا ويقرأ. قل: سأحضر، شرطي ضع لي مكان أضع فيه كتابي وأقرأ. حتى في الدعوة ولذلك نجد أنهم حرصوا على العلم حتى في مرض موتهم. في مثل هذا الوقت الذي يعاني فيه الإنسان ما يعاني، يقول فرقد السبخي رحمه الله: دخلوا على سفيان في مرضه الذي مات فيه، قال: فحدثه رجل بحديث فأعجبه. سفيان في مرض موته وحدثه رجل بحديث، قال: فضرب يده إلى تحت فراشه سفيان فأخرج ألواحا فكتب ذلك الحديث. هو في تلك الحال، قالوا له: على هذه الحال منك؟ أنه في هذا الحال. قال: إنه حسن، فقد سمعت حسنا، وإن مت فقد كتبت حسنا، فقد كتبت حسنا. بل نجد أنهم على تلك الحالة وفي فراش الموت من القصص العجيبة والغريبة في محبتهم للعلم وفي اجتهادهم في تحصيله أمر يكاد أن يقال هو من الأساطير. وهذا لا غرابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، من همان لا يشبعان، أي صاحب همة صاحب نهم صاحب رغبة لا يمكن أن يشبع، طالب علم أو طالب دنيا. طالب الدنيا يتمنى لو أنه ملك هذه الدنيا كلها، وطالب العلم لا يشبع من العلم، كلما أخذ فائدة اشتاق لعشر فوائد، وكلما أكمل كتابا احتاج أن يقرأ 100 كتاب. لما سئل الإمام أحمد: إلى متى تطلب العلم؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، لا يوجد وقت لطلب العلم خاص به، كل الوقت لطلب العلم. يقول الإمام أحمد: نحن أحوج للعلم منا إلى الطعام والشراب، أحوج إلى العلم منا إلى الطعام والشراب. جاء في ترجمة إبراهيم بن الجراح التميمي تلميذ أبي يوسف أنه قال من حكى عنه: قال: أتيته أعوده فوجدته مغمى عليه، فلما أفاق قال لي: يا إبراهيم، أيهما أفضل في رمي الجمار، أن يرميها الرجل راجلا أو راكبا؟ فقلت: راكبا. فقال: أخطأت. قلت: ماشيا. قال: أخطأت. قل فيها. قال بعد ذلك، قال: ثم قمت من عنده فما بلغت باب داره حتى سمعت الصراخ عليه، يعني مات. وفي آخر لحظاته يتحاور في العلم ويتباحث في العلم. يقول ابن أبي حاتم كما في مقدمة الجرح والتعديل، يقول: سمعت أبي يقول: مات أبو زرعة مطعونا مبطونا، يعني بالطاعون، يقول: يعرق جبينه في النزع، وعرق الجبين من علامات الإيمان. قال: فقلت لمحمد بن مسلم ابن وارة: ما تحفظ في تلقين الموتى وهم عنده؟ يقول له يتباحثان: ما تحفظ في تلقين الموتى؟ لا إله إلا الله. فقال محمد بن مسلم: يروى عن معاذ بن جبل، فمن قبل أو فمن قبل أن يستتم رفع أبو زرعة رأسه، المريض رفع رأسه رحمه الله وهو في النزع، فماذا قال؟ قال: روى عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي غريب بن أبي عريب قال عن كثير بن مرة عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال الراوي: فصار البيت ضجة ببكاء من حضر، يعني مات بعد ذلك. هذه من العجائب. ومن عجائبهم أيضا أنهم كانوا لا يفرقون في طلب العلم بين كبير وصغير، حتى لا يقول بعد من مضى به العمر قد مضت علينا الأعمار. أبدا، فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبوا العلم وهم كبار في السن، وهم كبار في السن. ولذلك جاء في كتاب العلم من صحيح البخاري: باب الاغتباط في العلم والحكمة. قال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني أن تصيروا على مسؤولية. قال البخاري: وبعد أن تسودوا، أي اطلبوا العلم ولو بعد أن يكون لأحدكم شغلا. قال: وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. وهذا كثير. فلو ذهبنا ننظر في حال السلف ممن نظر في أو ممن طلب العلم عن كبر سن، فخذ منها ورقة. من أولئك القفال شيخ الشافعية رحمه الله، قال فيه السبكي بعد أن ذكر في ترجمته، قال: فلما كان ابن 30 سنة، ولماذا سمي القفال؟ كان يعمل في الأقفال. فلما بلغ 30 سنة قال: أحس من نفسه ذكاء، فأقبل على الفقه، أقبل على الفقه، فاشتغل به وصار إماما يقتدى به، وتفقه عليه خلق كثير من أهل خراسان. وممن طلب العلم عن كبر سن الفضيل بن عياض وابن العرب المالكي وابن حزم وغيرهم، فلم يمنعهم ذلك من طلب العلم ولا من الاجتهاد فيه ولا من تحصيله. ولذلك لما سئل عمرو بن العلاء: هل يحسن بالشيخ أن يتعلم كبير السن، هل يحسن به أن يتعلم؟ قال: إن كان يحسن به أن يعيش فإنه يحسن به أن يتعلم، هذا منه حي فيحسن به أن يتعلم، لماذا لا يتعلم؟ يقول ابن عقيل الحنبلي صاحب كتاب الفنون الذي مر معنا سلفا، يقول: إني لأجد من لذة الطلب وأنا ابن 80 سنة أشد مما أجد وأنا ابن 40. أجد من لذة الطلب وأنا ابن 80 سنة ألذ أو أشد مما أجد وأنا ابن 40 سنة. ابن الجوزي يقال إنه طلب علم القراءات. تعرفون علم القراءات يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مخارج الحروف وإلى ضبط هذه المخارج إلى التجويد. يقول أو قيل إنه قرأ في آخر عمره وهو في 80 القراءات 10، هو ابن 80 سنة قرأ القراءات 10. يقول الذهبي معلقا على هذا الأمر من ابن الجوزي، يقول: فانظر إلى هذه الهمة العالية، فانظر إلى هذه الهمة العالية، ابن 80 سنة يبدأ بعلم القراءات. نحن الآن نخاطب ابن 20، لا نقول ابدأ بعلم القراءات، نقول ابدأ بعلم الاعتقاد، ابدأ بعلم الفقه، اجتهد في تحصيل أبواب أصول العلم، أصول الحديث، أصول التفسير، أصول الفقه، اجتهد في معرفة معاني كتاب الله سبحانه وتعالى، اعرف ما يهمك من أمر صلاتك، من أمر صيامك، من أمر زكاتك، من أمر تعبدك لله سبحانه وتعالى. فإذا نظرنا فيما نظرنا فيه، وقصصهم كثيرة، وما ورد من همتهم شيء كثير متناثر في كتب التراجم وفي كتب التاريخ، ثم نظرنا إلى همتنا علمنا أننا مصابون بضعف الهمة. وما أسباب ضعف الهمة؟ أسباب ضعف الهمة كثيرة، من ذلك الذنوب والمعاصي التي تصرف طالب العلم عن العلم وتبعده عن مسلك العلماء وتذهب به عن طريقة الفضلاء. يقول الشافعي وهو يحكي حاله وحال مع شيخه وكيع بن الجراح الرؤاسي، يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. يقول بعض السلف: كنا نستعين على طلب الحديث بالصيام، وما الثمرة من طلب العلم إلا طاعة الله جل وعلا والتقرب إليه. ولا يمكن أبدا أن يجمع طالب العلم بين أن يخوض في محارم الله كيف شاء وبين أن يكون مبرزا في الطلب. نعم، تضعف النفس ويقع الإنسان في الذنوب في المعاصي، ولكن المؤمن مبادر للتوبة، رجاع للحق، يحسن إلى نفسه بالاستقامة، يحسن إلى نفسه بالأوبة والتوبة والرجوع والإنابة والاستغفار، حتى يبارك الله جل وعلا له في علمه، ويبارك له في حفظه، ويبارك له في فهمه وفي تحصيله. من أسباب ضعف همة الطلب مجالسة البطالين وضعيفي الهمة والمنشغلين بغير العلم، فإن هؤلاء مجالستهم إن لم تكن مضرة فهي غير نافعة لك، إن لم تكن مضرة لك فهي غير نافعة ولا تفيد منهم من العلم شيء. لو قلت لأحدهم تعال نحضر درسا نجلس في مجلس علم لوجدت منه ألف عذر يمنعه من الحضور. ولذلك حاله كما قال ابن القيم عن حال بعض الأخلاء قال إن نسيت لم يذكرك وإن ذكرت لم يعنك أبدا. ولذلك من جالس جانس ولو كنت صاحب همة عالية إن جالست أصحاب الهمم الضعيفة ضعفت معهم وانجرفت إلى محيطهم وإلى طريقتهم. الأمر الثالث عدم الاستمرار في طلب العلم وفي تحصيله. عدم الاستمرار كثير التقطع يحضر اليوم درس ثم ينقطع ثم يتشهى فيسمع أن درسا آخر فتح فيذهب ثم يسمع درسا ثالثا فيذهب ثم يسمع درسا رابعا فيذهب وهكذا هو متنقل في المجالس من درس إلى آخر أخذ من كل درس فائدة أو فائدتين لم يبن نفسه لم يستمر على طلب العلم لم يجاهد نفسه لم يصبر نفسه. وربما البعض ابتدأ بكثير من الدروس ثم ضاقت نفسه فترك الجميع. وقليل دائم خير من كثير منقطع. وإذا حضرت درسا فوطن نفسك على الصبر وطنها على التحصيل وطنها على الاستمرار صبرها. انظر إلى حال سلفنا نحن لم نطلب منك الرحلة 10 سنوات ولا 5 سنوات إنما طلبنا منك دقائق حتى تحضر الدرس وحتى تحصل العلم. إذن من أعظم أسباب تحصيل العلم أولا الإخلاص لله جل وعلا. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. اجعل علمك خالصا لله جل وعلا فستحصل خيرا كثيرا. ربما الإنسان أحيانا يغتر ببعض المواقف فيضعف عنده الإخلاص. إذن الإخلاص نية مستمرة مع طالب العلم لا بد دائما يحدث نفسه بأمر إخلاص ويجدد الإخلاص في قلبه. كذلك مصابرة النفس الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لا بد من المصابرة لا بد من المجاهدة في العلم لا بد من الصبر. النفس تدعوك إلى الراحة تدعوك إلى الدعاء تدعوك إلى النوم تدعوك إلى الكسل تدعوك إلى ترك مجالس العلم تدعوك إلى أن تقضي وقتك فيما لا ينفع. النفس والطفل النفس وقال النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطني. وقال الآخر وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما ما حضاك النصح فاتهمي. اتهم نفسك ولا تتكئ عليها ولا تعتمد عليها فهذا مما يضعف الهمة. الأمر الثالث الذي يساعد على الهمة في طلب العلم ملازمة أصحاب الهمم العالية الذين تجد فيهم نشاطا وهمة واجتهادا. هؤلاء لازمهم تمسك بهم ولا تفرط فيهم. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل كما قال صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع كثرة الدعاء والالتجاء إلى الله جل وعلا بأن يثبتك وبأن يفتح لك أبواب الخير وبأن يصبرك على تحصيل العلم وعلى الاجتهاد فيه. هذه بعض ما ورد عن السلف وبعض وصاياهم ووصاياهم كثيرة. وإنما نحن بحاجة إلى الاقتداء بهم وإلى السعي في تحصيل العلم، فبالعلم تنتفع الأمة، وبالعلم يعبد الله جل وعلا، وبالعلم نقيم ديننا ونقيم شريعتنا. أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد. بعض الأسئلة، يقول السائل: كيف نبدأ طلب العلم؟ طلب العلم مراحل، وهذا السؤال هو يحتاج إلى محاضرة كاملة، لكن باختصار شديد يبدأ الإنسان بما تيسر له من حفظ كتاب الله جل وعلا، ولو بالشيء اليسير. لو حفظ آيتين في اليوم فهو في الشهر سيحفظ 60 آية، وهذا خير عظيم، ويحفظ شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يجتهد في النظر في الكتب المختصرة، ولا ينظر في المطولات، ينظر في المختصرات، حتى ينمي نفسه شيئا فشيئا، ويقوم على ساق العلم، فيثمر ذلك ثمرة كبيرة له إن شاء الله، مع الحرص على سؤال أهل العلم الموثوقين عما يبدأ به. هناك يقول: بطاقة تباع للخصومات، وهي بطاقة يحصل حاملها على عدد من الليالي مجانية الإقامة في أي فندق وخصومات ونحو ذلك ما عدا شركتين. نعم، عموما حال البطاقات التي تعطى للتخفيض ضبطها أهل العلم بضابطين. الضابط الأول أن لا تشترى هذه البطاقات، بطاقات التخفيض لا يجوز شراؤها، فإذا أعطيت مجانا، هذا الأمر الأول، أعطيت مجانا البطاقة نفسها لا يجوز الشراء لهذه البطاقة. والأمر الثاني أن لا يتقصد الشراء لأجل زيادة النقاط، وإنما يأخذ حاجته من هذا المتجر أو من رحلة أو من فندق أو من ذلك، فيأخذ حاجته من هذا المتاع، ثم تضاف هذه النقاط حسب حاجته، لكن لا يضيف. أما أن يدخل محل فيقال له: إذا اشتريت ب200 أو ب300 فاحصل على، فإنها هذا ربما لا يحتاج إلى هذا الشراء، فيشتري لأجل أن يحصل على هذا التخفيض، وهذا لا يجوز. نكتفي بهذا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.